أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك. برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مناقشة المحقق النائيني يرحمه الله فيما ذهب إليه من التفريق بين المبادئ الاشتقاقية إذا صح التعبير والمبادئ المصدرية. القائل بأن التركب في المبادئ المصدرية هو تركب انضمامي، ولذلك تكون المسألة مندرجة في اجتماع الأمر والنهي. أما التركب في المبادئ الاشتقاقية فهو تركب اتحادي، ولذلك تندرج المسألة في التعارض. ثم أردنا أن نأخذ جزءا من كلامه لنوضح ما وقع فيه المحقق النائيني من خطأ، ونناقشه في ضعف المبنى. وخلاصة الجزء الذي أخذناه من كلامه أنه قال أن الحركة في ضمن الصلاة تتحد مع الصلاة، والحركة في ضمن الغصب تتحد مع الغصب، ولا مجال للقول باتحاد الحركتين، فلذلك المسألة تندرج في باب شنو؟ التعارض، باعتبار التباين بين الحركة في ضمن الغصب والحركة في ضمن الصلاة لاختلاف ماهية الحركتين. قال إن ماهية الحركة في ضمن الغصب تختلف عن ماهية الحركة في ضمن الصلاة، وبالتالي لا اتحاد بينهما أو لا يكون التركب انضماميا، فتندرج المسألة في باب التعارض. وقد أشكلنا على المحقق النائيني بإشكالات عدة. الإشكال الأول كما تقدم أنه إذا افترضنا تعدد الحركتين فأساس الحركة في ضمن الصلاة باعتبارها صلاة، والحركة في المكان المغصوب منهي عنها، فيجتمع ماذا قلنا؟ فلذلك يكون تصرف في المكان المغصوب في ضمن الحركة الصلاتية، وهذه الحركة منهي عنها. وحينئذ نرجع إلى المحقق النائيني قائلين: أيها المحقق، كيف اتحد متعلق الأمر في صلي مع متعلق النهي في لا تغسل في ضمن ماذا؟ الحركة المتحدة في الصلاة، في ضمن الحركة المتحدة بالصلاة، مو في ضمن الحركة في الغاسل. معي؟ يكون فرق. هذا الإشكال الثاني، بأن الحركة في الحقيقة سواء كانت في ضمن الصلاة أو في ضمن الغصب هي من مقولة واحدة، يعني لابد أن تكون الحركة من مقولة الفعل، ولا نتعقل أن تكون الحركة الموجودة في ضمن الصلاة تابعة لمقولة الصلاة، والحركة في ضمن الغصب تابعة لمقولة الغصب، باعتبار أن الحركة حتى وإن تعددت في ضمن فعلين متباينين، لكن هذا لا يجعل حقيقة الحركة مختلفة، بل أن الحركة الموجودة في ضمن الصلاة هي نفس الحركة الموجودة في ضمن الغصب. نعم، يمكن أن نفرق بالاختلاف الماهوي، بمعنى أن حد الحركة الموجودة في ضمن الصلاة يختلف عن حد الحركة الموجودة في ضمن الغصب، أما من حيث الحقيقة فالحركة واحد. الإشكال الثالث على المحقق النائيني، بأن الحركة واحدة، وحتى إذا أقمت لنا البرهان على التعدد بين الحركتين واندراج كل حركة ضمن ما هي مباينة للماهية المندرجة تحتها الحركة الأخرى، فيكون هذا البرهان شبهة في مقابل البديهة. والدليل على ذلك، احنا نقول لو كانت الحركة في ضمن الصلاة تتباين مع الحركة في ضمن الغصب، وتندرج كل حركة من هاتين الحركتين تحت مقولة مختلفة عن المقولة الأخرى، لكان هناك تركب انضمامي. تركب ماذا؟ انضمامي بين الحركة في ضمن الصلاة والصلاة، أو بالأحرى والصلاة التي يأتي بها المكلف كفعل، والحال أنك لم تقبل هذا، بل قلت إن الحركة في ضمن الصلاة متحدة مع الصلاة، يعني بمعنى أنه لا يوجد شيئان بل شيء واحد. نعم، فإذا الصحيح أن ما أفاده المحقق النائيني على ضوئها ذي الإشكالات الثلاثة التي ذكرناها ليس بتام، بمعنى أن الحركة التي في ضمن الصلاة لا تختلف عن الحركة التي في ضمن الغصب، بل كلتا الحركتين لا بد أن تندرجا ضمن مقولة واحدة، لا ضمن مقولتين، بأن تكون مثلا الحركة في ضمن الصلاة من مقولة الفعل، والحركة في ضمن الغصب من مقولة الوضع مثلا. الأمر ليس كذلك، بعد ذلك أفاد المحقق النائيني كلاما وكان بحثنا المتقدم في ضمن ما أفاده المحقق النائيني من كلام. قال المحقق النائيني يرحمه الله أن استحالة الاتحاد بين المبادئ الاشتقاقية هذا يكون في موردين. المورد الأول إذا تباينت المقولتان، يعني كان الأمر جائي في ضمن مقولة والنهي جائي في ضمن مقولة أخرى، وكان هناك مبدأان اشتقاقيان، فنعرف أن المقولتين المختلفتين يستحيل أن يكون التركب بينهما انضماميا، ويتعين أن يكون الفعل هو المطلوب أو النهي، يعني الحرمة هي التي تترجح، وبالتالي لا يمكن أن يجتمع الأمر والنهي في هذه المسألة كما مثل له المحقق النائيني. كالقيام في الدار المغصوبة، قال إن القيام في الدار المغصوبة لو افترضنا أنه أمرت بالقيام وأنت في دار مغصوبة باعتبار أن القيام من مقولة الوضع هيئة حاصلة، نعم، والغصب قلنا من مقولة أي شيء الأين، فهنا الأمر تعلق بشيء وهو القيام في ضمن مقولة وهي الوضع، والنهي تعلق بشيء آخر في ضمن مقولة أخرى وهي الوضع، فقال لك لا تغصب وقم، أو لا تكن غاصب وكن قائمة. فهنا ماذا تفعل؟ تعرف أنك أنت مطالب بأحد الأمرين، فيقع التعارض بين الأمر والنهي، ولا يمكن أن تقول إن هذه المسألة تندرج تحت اجتماع الأمر والنهي. واضح الفكرة التي أفادها المحقق النائيني؟ وقد خلصنا من هذا، ولا يخفى أن ردنا السابق صالح أن يكون رد على هذه المسألة، نقول لا يمكن بالتسامح العرفي، يعني النظرة العرفية، ترى شيئين مختلفين، كالاستقبال اللي يصدق عليه استقبال واستدبار، إشارة الحسية، يعني اللي ترى أن الاستدبار بالعرف يتحقق منه ماذا؟ فعل آخر، ويصدق على المستقبل مستدبر بلحاظ وباعتبار ثاني. وأيضا قلنا إن هذه مو من المقولات الحقيقية، يعني لما يقول له كن قائما ولا تغصب، لو افترضنا أن القيام أمر حقيقي بس الغصب ماذا؟ أمر اعتباري، واتحاد الاعتباري بالحقيقي كما مر علينا في غاية السهولة، فلا مانع منه. طيب، المورد الثاني اللي المحقق النائيني يريد أن يبين لنا أيضا استحالة التركب الانضمامي، وأن التركب فيه اتحاديا، ولكن هذا المورد الثاني ليس باعتبار اندراج الأمر تحت مقولة والنهي تحت مقولة أخرى. الأمر والنهي بالرغم من اندراجهما تحت مقولة واحدة، ولكن لنقل إيضاح لمطلب المحقق النهيني. العرف يرى أن هذه المقولة الواحدة بمثابة المقولتين، المقولة واحدة ولكنها بمثابة المقولتين. مثاله: لو أمرت بالسير بأن تكون ماشي ثم نهيت أن يكون سيرك من مكان محدد، كان يكون سيرك من الأحسن، فهنا أمر وناهي. من الواضح أن المكان الخاص الذي هو يشكل ابتداء للسير والانطلاق أو انتهاء للحركة، هذا المكان الخاص لا يصدق عليه أنه من مقولة مباينة للسير. يعني لو افترضنا أن المشي أو السير من مقولة الفعل، ولكن كون المشي متقيد بكونه من مكان خاص لا يكون مثلا من مقولة أخرى مباينة للفعل، بل يجعل هذه المقولة محصصة. يعني بدل أن يكون السير مطلق أصبح ماذا؟ سيرا مقيدا بأن يكون المسار والمشي من مكان خاص. طيب، يقول هذا باعتبار أن السير من مقولة وابتداء السير يصدق عليه أنه متمم لتلك المقولة، ولكن العرف لا ينظر إلى هذا الصدق، وإنما ينظر إلى وجود تباين بين ما طلب منك أن تحققه وهو المشي وبين المتمم لما طلب منك أن تحققه وهو نقطة الابتداء. يرى شيئين مختلفين، والتركب هنا بين الشيئين اتحاديا، يعني بمثابة المبادئ الاشتقاقية، مثل القائم وعالم معي أو غاصب. فيستحيل أن يقول لك مثلا هكذا: توضأ ولا تتوضأ من الإناء المغصوب. يعني لا يمكن الاجتماع بين الأمر والنهي في شيء واحد. تقول أنا أمرت بالوضوء فأستطيع أن أحقق الوضوء، وبالتالي يجتمع هنا في هذا الفعل الأمر والنهي. يقول لا، هذا صحيح وإن كان من مقولة واحدة، ولكن النظرة العرفية تنظر إلى فعل المكلف باعتبار اندراجه ضمن مقولتين إذا صح التعبير. يعني أشبه كأن من مقولة الفعل ومن مقولة الوضع، فيصبح التركب بينهما اتحاديا لا انضماميا، ولا يندرج تحت اجتماع الأمر والنهي، بل يندرج تحت باب التعارض. وبالتالي لا بد أن يكون المطلوب من المكلف في هذه المسألة إما الوضوء أو النهي عن الوضوء من هذا الإناء. نعم، بما أن راح نسير على التطبيق التجزئي إذا صح التعبير، فيقول هكذا: ثانيهما، وصل بنا الكلام إلى هنا صح؟ ما إذا كان متعلق أحدهما، يعني الأمر والنهي، فردا من مقولة ومتعلق الآخر النهي، يعني خصوصية في هذه المقولة زائدة على المقولة منتزعة من أمر خارج عن المقولة، لأن المكان مو من نفس مقولة الفعل كمان، وإنما يشكل بداية نقطة انطلاق للفعل أو نهاية ونقطة انتهاء للفعل كالابتداء والانتهاء، بالإضافة إلى السير. فإذا طلب منك أن يقول لك كن سائرا ولا تكن سائرا من البصرة أو من الكوفة، فهنا يصير شنو؟ من باب التعارض. لو أردت أن تسير وأن تحقق امتثال، أنت يصدق عليك سائر، ما يمكن. معي؟ مثل ماذا؟ توضأ ولا تتوضأ من الإناء المغصوب، أي أو كل ولا تأكل من آنية الذهب مثلا أو الفضة. فإن السير الخارجي الذي هو فرد لمقولة حقيقية ينتزع منه الابتداء بالإضافة إلى المكان البصرة، فالابتداء موجود خارجي متمم لمقولة السير باعتبار صدوره من البصرة. ومن هذا الأمثلة الشرعية، يعني ما جاء من لدن الشارع، الوضوء من الإناء المغصوب أو الوضوء من الإناء المتخذ من الذهب أو الفضة، إذ الوضوء باعتبار نفسه هو فرد من أفراد مقولة الفعل، صح؟ وباعتبار إضافته للإناء الذي يحرم التصرف فيه منهي عنه، وليس نفس استعمال الإناء، هذا الاستعمال للإناء أو الوضوء من الإناء، هذا ما يندرج تحت مقولة أخرى مباينة لمقولة الفعل، لأنه يصير متمم لمقولة الفعل، بل هو متمم لمقولة الفعل. ومنشأ لانتزاع عنوان تقييدي زائد على مقولة الفعل، يعني لا يكون فعلك بهذه الكيفية المنهي عنها. معي؟ توضأ ولا تتوضأ من الإناء المغصوب أو من آنية الذهب أو الفضة. يقول للمحقق النائيني انتبه، ثبت العرش ثم علينا ابن النائي سديد وسليم، أم ليس كذلك؟ إذا احنا نسلم بأن الأمر يندرج تحت مقولة والنهي يندرج تحت مقولة أخرى ثانية، فمن الواضح أن التركب بينهما سيكون اتحاديا، وحينئذ يستحيل اجتماع أن تكون المسألة صغرى لكبرى اجتماع النهي الأمر والنهي، ولا بد أن تكون المسألة مندرجة تحت باب التعارض. بس احنا ما سلمنا بهذا كما تقدم، وقلنا إن لا بأس أن تكون المبادئ الاشتقاقية مجتمعة، وأنها بمثابة ماذا؟ بمثابة الأمور الاعتبارية اللي تتحد مع الأمور الحقيقية. فلو افترضنا أن وضوء الإنسان هو من مقولة الفعل، والإناء المغصوب إضافة إلى الإناء المغصوب هو أمر اعتباري، الإضافة من الأمور الاعتبارية، فلا بأس أن ماذا؟ أن تكون المسألة بهذا اللحاظ مندرجة تحت اجتماع الأمر والنهي وليس تحت باب التعارض. ولذلك لاحظوا ماذا يشكل به الماتن على المحقق النائيني، يقول ولو تم، يعني تم كلام المحقق النائيني إن فعلا الوضوء من مقولة، وكون الوضوء مضاف إلى الإناء المغصوب راح يجعله بمثابة اندراجه تحت مقولة أخرى، وبالتالي لا يكون مصداقا من مصاديق اجتماع الأمر والنهي، ولن يكون التركب انضماميا، بل يكون التركب اتحاديا، وتكون المسألة مندرجة تحت باب التعارض. يقول هذا يصير مسلم، اندراج فعلين تحت مقولتين لا يمكن أن يجعل هذين الفعلين متحدين. يقول بعد تصير القضية بمثابة النار على المنار كما يعبر صاحب الكفاية، أو الشمس في رابعة النهار، لكن المسألة ليست كذلك. وهو لو تم لم يحتج لما سبق منه أولا من عموم امتناع اتحاد المبادئ الاشتقاقية في الخارج، لأنه ما يحتاج بعد نقول هذا مبدأ اشتقاقي، وبالتالي المبادئ الاشتقاقية لا تتحد أصلا. النفس باعتبار الفعلين كل منهما يندرج تحت مقولة، سواء كان من المبادئ الاشتقاقية أو من غيرها، لا يمكن أن يكون التركب بينهما انضماميا، بل لا بد أن يكون الفعل هو المطلوب أو النهي هو المطلوب إذا صح التعبير. واضح كلام الماتن في مناقشة المحقق النائني؟ طيب، وهو لو تم لم يحتج لما سبق من النائين يرحمه الله من عموم امتناع اتحاد المبادئ الاشتقاقية في الخارج، وذلك لامتناع اتحاد الماهيتين في الموجود الواحد المستلزم لتعدد الماهية الموجود الخارجي الواحد بداها، وذلك لأن تباين المقولات وامتناع اتحادها في أنفسها واضح، لا يمكن أن تكون مقولة الفعل متحدة مع مقولة ماذا؟ الوضع، أو مقولة الجدة متحدة مع مقولة الآية، هذا مستحيل، مع متمم المقولة بالمعنى المذكور من الوضوح بحد لا يحتاج معه لإقامة البرهان. يعني تصير المسألة من البديهيات، مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين بعد. وأيضا يكون ما أوردنا على المحقق النائين من إشكالين فيما تقدم لا يرد عليه، لأن احنا شنو الإشكالين اللي أوردنا على المحقق؟ قلنا لأن الإشارة الحسية كافية، أو النظرة العرفية بالتعدد كافية، مثل الاستقبال والاستدبار. يقول لنا لا، ذي مقولات حقيقية، والاستحالة فيها ماذا؟ بينة واضحة غاية الوضوح. وأيضا قلنا لأن هذه ماذا؟ الإشكال الثاني اللي أوردناه على المحق، إنه قبل هو في الجملة، مو بالجملة، قبل في الجملة نعم في الجملة، بأن هذه ممكن أن تكون من الأمور الاعتبارية، ممكن. فإذا كانت من الأمور الاعتبارية أشكلنا عليه هذا، هذا الإشكال بعد لا يرد، لأنه تصير أمور حقيقية معي. فكلا الإشكالين اللذين أوردناهما على المحقق النائني فيما تقدم لا يردان عليه بناء على ما أفاده من ظاهر كلامه، يعني من أن كل من الأمر والنهي راح يندرج تحت مقولة مباينة للمقولة الأخرى، صير ما يرد عليه هذا. ولذلك لاحظوا ماذا قال: ولا يرد على المحقق النائني الإشكالان اللذان أوردناهما لابتناء الإشكال الأول على وحدة الإشارة الحسية للماهيتين في الخارج. وهنا واضح ما في وحدة لإشارة حسية لماهيتين، بل هنا الحس يشير إلى ماهيتين، إحداهما مثلا من مقولة الفعل، والآخرة من والأخرى من مقولة الواضح. ومن الظاهر تعدد هنا الإشارة في المقولتين، وكذلك تعدد الإشارة في المقولة مع متمم المقولة، لأن الإناء المغصوب يشار، لأنه يقال هذا إناء مغصوب، والوضوء كغسلات ومسحات يشار له بأن هذا فعل أمر به، لاحظنا، وهذا نهي عنه. فنلاحظ وجود إشارتين، أليس كذلك؟ ولذلك يقول: وهكذا الحال في تعدد الإشارة في المقولة اللي هي مقولة الفعل مع متممها اللي هو ماذا؟ الابتداء أو الانتهاء معي؟ بالنسبة للسير أو الوضوء بالنسبة للإناء المغصوب مع متممها الذي هو من سنخ الإضافة، والإضافة تتباين مع أطرافها، فراح تصير الإشارة إلى الإناء المغصوب مغايرة للإشارة للغسلات والمسحات، وتصير بمثابة ماذا؟ إشارتين حسيتين مختلفتين. ولذلك يقول: وابتناء الإشكال الثاني، وابتناء ثانيهما على إمكان اتحاد الماهيتين في الجملة. احنا قلنا يمكن أن تتحد الماهيتين إذا كانت إحداهما اعتبارية والثانية حقيقية، أو كلتا المقولتين اعتباريتين، بس هنا أصبح ماذا؟ مقولتان حقيقيتان لا يمكن أن يتحدا، ولو مع تعدد المقولة أو في المقولة ومتممها الذي هو بمثابة مقولة أخرى. فإذا كيف نشكل على المحقق النائني في هذا القسم الثاني؟ نشكل عليه نقول له: ما ذكرته من المبنى غير تام. يعني هنا مو في تعدد بين مقولتين مختلفتين حقيقة وسنخة، بل هنا لو افترضنا وجود تعدد فيصير إحدى المقولتين حقيقة والأخرى اعتبار أو بمثابة الاعتبار. انتبهنا؟ فيندرج تحت ماذا؟ اجتماع الأمر والنهي، مو باب التعارض. ولذلك قال: فالعمدة أن نقول للمحقق النائين يرحمه الله أن ما ذكرته من كلام ليس بتام، أما كون متعلق الأمر والنهي من مقولتين، وأن متعلق النهي في الغصب من مقولة الأين، ومتعلق الأمر في الصلاة من مقولة الوضع وهي مباينة لمقولة الأين، فهذا ليس بسديد، بل نجعل أن الأمر بالصلاة هو أمر اعتباري. ولذلك قلنا أنت يطلب منك تحقق ماذا؟ يعني هذا الفعل اللي هو أما فعل اعتباري أو بمثابة الأمر الاعتباري. والغصب قطعا هو ماذا؟ اعتباري، يعني هو مو شيء حقيقي. تصرف المنع، تصرف الغاصب، هذا نحو ماذا؟ من الاعتبار. ولذلك يقول: فهو في غاية المان. وحتى يتضح إشكالنا، ليتضح إشكالنا على المحقق النائني، راح نعطي أمثلة نبين فيها كيف أن اجتماع الأمر والنهي مع وجود الوجوب والحرمة لا يجعل الوجوب مندرجا تحت مقولة، والنهي مندرجا تحت مقولة أخرى. لاحظ، يعني أن عندنا أمثلة متعددة يوجد فيها أمر أو يوجد نهي، ومع ذلك لا يقول العلماء بأن التركب في هذه المسألة هو تركب اتحادي، وتكون المسألة من صغريات التعارض، بل يقولون لا بأس أن يجتمع الأمر والنهي، بل يقول بعضهم بصحة ماذا؟ الفعل. مثل لاحظوا قراءة القرآن في الأرض المغصوبة، لو نذر أن يقرأ قرآنا في الأرض المغصوبة معي، فكان يجب عليه قراءة القرآن ويقع منه صحيحا، لأن قراءة القرآن لا تعد تصرفا في الأرض المغصوبة، بينما المكث في الأرض المغصوبة نعم منهي عنه باعتبار التصرف وإشغال للمكان المغصوب. طيب، الإنسان في رمضان صائم ودخل في الأرض المغصوبة، هل دخوله في الأرض المغصوبة مع أن هناك نهي عن الدخول في الأرض المغصوبة. فهل دخوله في الأرض المغصوبة يكون مفسدا لصومه؟ مع أنه من الواضح أن الصوم يندرج تحت مقولة، والغصب تحت مقولة أخرى. فنلحظ هنا بالرغم من اختلاف حقيقة الفعلين اللذين يأتي بهما المكلف، المكث في الأرض المغصوبة من مقولة، والصوم من مقولة أخرى، أو قراءة القرآن من مقولة الفعل قطعا، والمكث في الأرض المغصوبة خلنا نقول من مقولة الوضع معي، أو من مقولة الأين، لو كان قائم يصير من مقولة الوضع، ولو كان يعني بأي هيئة ممكن يصير من مقولة الوضع أو من مقولة الأين باعتبار اختلاف اللحى، لو لاحظنا الهيئة ونسبناها إلى المكان يصير من مقولة شنو؟ يصير من مقولة الوضع. وإذا لاحظنا المكان بغض النظر عن هيئة المكين فيه صير من مقولة الأي معي. فهنا اختلفت المقولتان، ومع ذلك هل يندرج هذان الفعلان اللذان صدر من لدن المكلف يندرجان في مسألة اجتماع التعارض، بل تكون المسألة من ماذا؟ يعني اجتمع الأمر والنهي ويصح من دون إشكال، اجتماع الأمر والنهي هم يصح، يعني صومه هم صحيح وغصبه حرام حرام. أي وهكذا قراءته للقرآن تؤدي ما نذره، يعني يقع امتثال لما هو مطلوب منه، ومع ذلك يكون قد مكثه في هذه الأرض حتى وإن كان يقرأ فيها القرآن محرم. ولذلك لاحظوا ماذا يقول، فهو في غاية المنع، يعني كلام المحقق النائين يرحمه الله ممنوع، ولذا لا إشكال ظاهرا في خروج الصوم وفي خروج قراءة القرآن في الدار المغصوبة عن هذه المسألة التي ذكرها المحقق النائين. ومجرد اجتماع المقولتين حينهما، يعني مع كونه صائم قلنا صومه يندرج في مقولة الفعل، وكون المصلي والقارئ في الدار المغصوبة من مقولة الأين، لا يكفي في دخوله تحت باب التعارض والاندراج في مقولتين متباينتين حقيقة حقيقة، كما لا يكفي في دخول الصلاة في المكان الذي لا يحرم التصرف فيه، وإن كان لا يسوغ الدخول فيه لأمر شرعي مثلا، كما لو نذر أو عاهد الله بعدم الدخول في هذا المكان ثم أو أقسم أن لا يدخل ثم صلى في هذا المكان الذي أقسم أن لا يدخله، صلاته تقع صحيحة ولا لا؟ تقع صحيحة، بالرغم بأنه ماذا؟ هو آثم لأنه قد حنث في يمينه. ولذلك يقول من خلال هذه الأمثلة يتضح لنا أن ما أفاده المحقق النائيني من اندراج الأمر تحت مقولة والنهي تحت مقولة أخرى، وبالتالي تكون المسألة من باب التعارض في غاية المنع، بل ليس يقول الماتن ليس دخول الصلاة في الدار المغصوبة في موضوع المسألة إلا بلحاظ حرمة التصرف في المغصوب. لماذا تكون نهيت عن هذه الصلاة؟ بلحاظ أن هذه الحركة الصلاتية تعد تصرف في المغصوب، أي وليس أن الحركة الصلاتية تكون في ضمن مقولة أخرى مباينة للغصب. عرفنا؟ حتى نقول هنا ماهيتان مختلفتان ويستحيل أن يجتمعا، بل ليس دخول الصلاة في الدار المغصوبة في موضوع المسألة إلا بلحاظ حرمة التصرف في المغصوب، ومخالفة حق المالك في كونه ماذا؟ مطلق العنان في التصرف في ملكي. والصلاة كونها مثلا تندرج في إحدى المقولات هذا أصلا لا ينظر له، بل يرى ماذا؟ تركب بين فعلين تركبا انضماميا، ويحدث هذا التركب الانضمامي. وإن كان لو لاحظنا بعض أفعال الصلاة بحد ذاته نشوف اتحاد كما قلنا بالنسبة في سجود. ومخالفة مقتضى حق المالك فيه بأي مقولة فرض فيتحد مع بعض الأفعال الصلاة كالركوع والسجود والقيام، سواء كانت الأفعال الصلاتية هي خصوص الأفعال المذكورة بمفاهيمها المصدرية كما مر علينا، يعني لاحظنا الفعل باعتبار صدوره من الفاعل مفهوم مصدري، أو بما هي أسماء مصادر. أسماء المصادر لا نلحظ الفعل باعتبار صدوره من الفاعل، وإنما نلحظ الفعل بذاته بغض النظر عن كونه قد صدر من فاعله، أم مع مقدماتها من الهوي والنهوض ونحوهما. وهكذا أيضا مثال آخر، الصلاة في الثوب المغصوب إنما تكون من موضوع المسألة بلحاظ كون الحركات الصلاتية بنفسها تصرفا في الثوب فتحرم، لا لمجرد حرمة لبسه. الصلاة في الثوب المغصوب لماذا تحرم الصلاة؟ لكونك قد تصرفت في الثوب المغصوب، مو بلحاظ اللبس، بلحاظ أن هذا الفعل يعد تصرفا في الصلاة، لا لمجرد حرمة لبسه. ولذا لا تدخل فيه الصلاة في الثوب، في حرمة اللبس قد تكون ماذا محرمة بيمين أو بعهد ومع ذلك لا تحرم الصلاة فيه، معي؟ يجوز ليسوق لك الصلاة فيه بالرغم من حرمة لبسه من دون أن يحرم التصرف إلى غير ذلك. هذه الأمثلة تدلل لنا أن ما أفاده المحقق النايني فيه خدشة. وللكلام تتم ستأتي إن شاء الله، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.